سيداتي وسادتي، هذا ملف العراق لهذا اليوم، حيث سنغطي لكم فيه أحداث الساعة وآخر تطوراتها. أعدته وتقدمه ميسون أبو الحب. سنعرض لكم في ملف اليوم آخر تطورات الوضع الأمني، وسننقل لكم تصريحات للسيد عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، كما سنعرج على أخبار عديدة أخرى لها علاقة بالعراق. ولكن وقبل أن نبدأ بعرض تفاصيل الملف، أترككم الآن مع نشرة لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق أمريكي أن قائد القوات الأمريكية في العراق طالب وزارة الدفاع البنتاغون بمزيد من المعلومات الاستخباراتية لمساعدته في التعامل مع الهجمات الإرهابية في العراق، لكن البنتاغون تفكر في إيجاد توازن بين ملاحقة الإرهاب ومواصلة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، على حد تعبير الناطق العسكري. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم البنتاغون لاري ديريتا أن الوزارة ستركز أولويتها على استمرار أعمال الهيئة الأمريكية للمسح التي تضم 1400 خبير أمريكي، وذلك للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. لكن إلى جانب ذلك ستركز أيضا على ملاحقة الإرهاب ومعالجة الهجمات المسلحة التي يتعرض لها جنود التحالف في العراق، ما يعني ضرورة إيجاد توازن بين المهمتين الأساسيتين في العراق، على حد تعبير الناطق لاري ديريتا. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض عدد موظفيها الأجانب في العراق، لكنها ستواصل نشاطاتها الإنسانية. وكالة رويترز نقلت عن بير كراهن بول المدير التنفيذي في المنظمة الإنسانية في مؤتمر صحفي أن المنظمة عازمة على الاستمرار في عملها في العراق، رغم أنها ستعيد النظر في أساليب عملها بغية حماية أرواح موظفيها. يذكر أن 30 موظفا أجنبيا و600 موظف عراقي يعملون في مكاتب الصليب الأحمر في العراق. يشار إلى أن مقر الصليب الأحمر تعرض الاثنين الماضي إلى انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة 12 شخصا، بينهم اثنان من حراس المنظمة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن قوات التحالف في العراق منتبهة إلى وجود ما لا يقل عن 650 ألف طن من المعدات الحربية في العراق، والتي يحتاج تدميرها إلى أكثر من 5 سنوات. الكولونيل الأمريكي بيل دارلي لم يستبعد أن ترتفع هذه الكمية إلى 1 مليون طن، مشيرا عند مقارنته مع المعدات الحربية في الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة لا تمتلك سوى 1,800,000 طن من المعدات الحربية، مؤكدا أن قوة التحالف تقوم يوميا بتدمير 100 طن من المعدات العراقية منذ الشهر الماضي. نقلت وكالة إتاتاس الروسية عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافر سولانا أن روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملا سويا لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. سولانا أضاف في مقابلة مع إذاعة روسية أن الأوضاع خطيرة في العراق وتتطلب بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسينها. قدم وزير الخارجية العراقي هشام زيباري شكر بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات سخية. وكالة فرانس بريس قالت إن زيباري الذي يزور الكويت حاليا طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي من سياسة بلاده الخارجية في المستقبل. أصيب أحد كبار مساعدي آية الله العظمى علي السيستاني بجروح في هجوم بالقنابل اليدوية في مدينة كربلاء. وكالة فرانس بريس قالت إن الشيخ عبد المهدي الكربلائي كان خارجا من مسجد الإمام الحسين حين تعرض مساء أمس إلى هجوم بالقنابل أصيب على أثره بإصابات في رأسه، إضافة إلى إصابة 5 من حراسه بجروح. أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو عن اعتقادها بأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع في بغداد خلال الأسبوع الجاري، بما فيه التفجير الذي طال مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاءت كرد مباشر على نجاح مؤتمر مدريد للدول المانحة. دانت سوريا الهجوم الذي تعرض له مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد واصفة إياه بأنه إرهابي يضر بمصالح العراقيين. لقي جنديان أمريكيان مصرعهما ليلة أمس ليرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين القتلى منذ انتهاء الحرب إلى معدل أعلى من معدل ضحاياهم في الحرب. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
هذه عودة ثانية إلى ملف العراق، ونبدأ أولا باستعراض الوضع الأمني في العراق. قتل جنديان أمريكيان في هجوم وقع شمال العاصمة بغداد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حسب قول ناطق باسم فرقة المشاة الأمريكية الرابعة، مضيفا أن جنديين أمريكيين آخرين جرحا أيضا عند انفجار قنبلة موضوعة على جانب الطريق عند مرور عربتهما في شارع قرب مدينة بلد. وبذا يرتفع عدد الجنود الأمريكيين القتلى في العراق إلى 116 جنديا منذ الإعلان عن انتهاء المعارك العسكرية الكبرى في الأول من آيار الماضي. أصيب أيضا 7 رجال من قوات حفظ السلام الأوكرانية في العراق بعد تعرضهم إلى هجوم خلال قيامهم بدورية في منطقة الصويرة قرب مدينة الكوت، علما أن جنديا أوكرانيا كان قد قتل في وقت سابق من هذا الشهر في العراق، وعلما أيضا أن هناك أكثر من 1500 من القوات الأوكرانية تحت إشراف القوات البولونية في جنوب العراق. وفي بغداد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أتباعه المسلحين أو ما يدعى بجيش المهدي، كما ذكرت وكالة الصحافة الألمانية، دعاهم إلى العثور على الرئيس السابق صدام حسين حيا أو ميتا، وقال أيضا أن عاصمة العراق يجب أن تكون النجف وليس بغداد، وقد نقلت صحيفة الأهالي العراقية دعوة الصدر هذا. وفي سياق متصل قال السيد عبد العزيز الحكيم عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، قال إن من الضروري الاعتماد على القوى العراقية لفرض الأمن في البلاد، وقال
وضرورة الاعتماد القوى الوطنية والاجتماعية العشائرية الدينية في حالة حفظ الأمن، بالخصوص توجد هناك قوى سياسية قوى جهادية كان لها دور مهم في مواجهة النظام مثل منظمة بدر ومنظمة البيشمركة ومنظمات أخرى. لابد من اعتماد هذه المنظمات الأصيلة ومع منظمات تابعة إلى أحزاب وحركات لتتحمل مسؤولية الأمن.
وأضاف السيد عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الأربعاء بالقول
خطأ أولا اعتماد القوات المسلحة على حفظ الأمن، الدبابة، المدفع، الطائرة غير قادرة على حفظ أمن مدينة، وليس فقط في العراق، في كل العالم. الدبابة يمكن أن تواجه دبابة، يمكن أن تواجه مدفع، ومن الظلم أن يكلف الجندي أو الضابط المدرب على إدارة دبابة يكلف بمهمة غير مؤهل لها، مهمة حفظ أمن داخلي لمنطقة من المناطق.
وفي الموصل وقع حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أحد المدنيين عصر يوم الأربعاء. مراسلنا أحمد سعيد وفانا بالتفاصيل مع تطور خبر اغتيال صحفي في مدينة الموصل.
في تقاطع بالقرب من مبنى مديرية المرور بمحلة الفيصلية بمدينة الموصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على المبنى المذكور وقوة من جنود التحالف، وأصابت الإطلاقات النارية أحد المدنيين الذي جرح على أثر ذلك ونقل إلى المستشفى، كما أصيبت مركبات تعود للمدنيين بأضرار، وفر المهاجمون على أثر ذلك بعد أن تركوا المارة في حالة من الذعر. ها هذا وسمعت أصوات عيارات نارية متفرقة في عدد من مناطق الموصل، ولكن من غير أن تتسبب في وقوع ضحايا. وعلى صعيد ذي صلة بحادث اغتيال الصحفي أحمد شوكت، صدر عصر اليوم العدد الجديد من الصحيفة بلا اتجاه التي كان يرأس تحريرها، وفيها الحلقة الأخيرة من مقال له باسم ومات الشيطان غدا، الذي قيل بأنه كان سببا من الأسباب التي أدت إلى اغتياله. وفي هذا المساء تقلصت حركة السيارات في الشوارع مقارنة بالأماس السابقة على أثر وقوع سلسلة عمليات مسلحة في أنحاء المدينة أمس واليوم، ويتوقع المواطنون المزيد منها خلال الأيام القادمة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
هذه عودة إلى ملف العراق. في البصرة قتل عضو سابق في حزب البعث يوم الأربعاء خلال توجهه إلى وزارة التربية لاستلام مرتبات معلمين، كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين وعن شهود عيان. مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي التقى أيضا مسؤولا في الشرطة العراقية، قال إن شرطة البصرة حريصة على ضمان أمن المواطنين وأنها يقظة لمواجهة جميع الاحتمالات.
حالة استنفار وتأهب في جميع مراكز الشرطة في محافظة البصرة بعد التفجيرات التي طالت بعض مراكز الشرطة في بغداد والموصل في اليومين الماضيين، حيث أغلقت الشوارع المحيطة بمديرية شرطة البصرة ومديرية شرطة العشار تحسبا لوقوع هجمات مماثلة. حول هذا الموضوع التقينا السيد العقيد محمد كاظم العلي مدير شرطة محافظة البصرة، وسألناه عن الحالة الأمنية في محافظة البصرة وعن التحضيرات والاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
الظروف اللي مر بها محافظة البصرة والعراق خاصة حول استمكان بعض العناصر الخارجة عن القانون والعناصر التي لا تمد لها صلة بالإسلام بقتل إخوان لهم من الشرطة العراقية، ذلك للأهداف المعروفة وهي تدمير البنية الداخلية أو بنية الأمن الداخلي. تعرف أن الآن الشرطة هم القانون في الشارع وهم متصدين للعناصر السائبة والمجرمة التي تحاول أن تعيش في الأرض بخراب ودمار بكل الطرق.
عفوا سيادة العقيد، نرى هناك احتياطات أمنية كبيرة تؤخذ يعني في محافظة البصرة، خصوصا في مديرية شرطة محافظة البصرة وفي مديرية شرطة العشار. هل هناك يعني هل جاءكم تهديد معين أم أن هذه العملية هي ردة فعل طبيعية للأحداث التي وجهت ضد بعض مراكز الشرطة في العراق في بغداد وفي الفلوجة وفي الموصل وفي بعض المحافظات العراقية الأخرى؟
هذه الإجراءات اتخذت في مديرية الشرطة العامة في منطقة البصرة خاصة في المركز هي إجراءات طبيعية ولتوقع أي حدوث حادث يضرب مراكز الشرطة. تتعرف في بغداد ضربت 5 مراكز شرطة وفي الموصل وفي الفلوجة، فالعناصر التي تعمل على استهداف هذه الدوائر الشرطة هي تحاول أن تزعزع ثقة المواطن بالأمن، فإن شاء الله سوف نتصدي لها بكل قوة وبكل حزم من عناصرنا الخيرين والباسلين في عملهم لضرب كل من يحاول أن يمس سيادة البصرة.
هل هناك سيادة العقيد من خطة لاستتباب الأمن والأمان خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه الزيارات الليلية والتنقل وحركة المواطنين؟ هل لديكم خطة معينة في الأمن بمناسبة شهر رمضان المبارك؟
نعم، وضعنا خطة في شهر رمضان المبارك خاصة بعد الفطور. تعرف أن هناك كثير من العوائل تخرج إلى الشارع للزيارة، فشكلنا فرق عمل على شكل دوريات متعاقبة ومستمرة داخل المدينة خاصة في منطقة السنتر. هذه الدوريات تكون أما تكون راجلة أو متحركة. عززنا دورياتنا في طريق باتجاه الزبير صفوان باتجاه البصرة الهارثة القرنة البصرة حمدان أبو الخصيب على شكل مفارز مدنية ومفارز من الشرطة في الوقت الحاضر، وإن شاء الله سوف تكبر هذه المفارز وهذه الدوريات بوصول السيارات الشرطة خلال 48 ساعة. سوف تكون هناك دوريات مكثفة داخل مدينة البصرة.
نعم، يخشى المواطنون في مدينة البصرة من أن تنقل عمليات التخريبية التي تحدث في شمال بغداد إلى الجنوب، وهناك عمليتين حدثت في يوم أمس واليوم الذي قبله. كيف تقيمون الحالة الأمنية العامة في مدينة البصرة بعد هذين العمليتين؟
الحمد لله الوضع الآن مستقر في مدينة البصرة، أما الحوادث هي كانت بالمباشر مع قوات التحالف وليس على الشرطة العراقية، فإن المواطن اللي يضرب أخيه في البصرة فهذا هو ليس مواطن من العراق. المواطن إذا أراد أن يحارب فيحارب عدة جبهات أخرى، أما أن يضرب الشرطة فهو ليس عراقيا وليس مسلما من العراق.
كان معنا العقيد محمد كاظم العلي مدير شرطة محافظة البصرة، تحدث لإذاعتنا عن الحالة الأمنية في محافظة البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر في براغ، أيام الخير، رحلة في ذاكرة الزمن العراقي يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
ونستمر في تقديم ملف العراق. وجه وزير الخارجية العراقي شكره إلى الكويت باسم الشعب العراقي ومجلس الحكم الانتقالي للمساعدة التي تنوي الكويت تقديمها إلى العراق، وقد وصل الزباري إلى الكويت اليوم الأربعاء. ومن جانب آخر، قال رئيس وكالة التصوير والخرائط الوطنية الأمريكية السيد جيمس كلابر في معرض تفسيره لعدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، قال إن مسؤولين عراقيين ربما قاموا بإخراج أسلحة دمار الشامل إلى خارج العراق في وقت سابق لوقوع الحرب في العراق. ويذكر أن السيد ديفيد كي مسؤول فريق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق في وكالة المخابرات المركزية كان قد تحدث هو الآخر عن مثل هذا الاحتمال. وقال السيد كلابر إن معلومات استخبارية كانت قد وردت عن تحرك عدد ضخم من الشاحنات أغلبها شاحنات مدنية من العراق في اتجاه سوريا قبل الحرب دون أن ترد معلومات عما تحويه هذه الشاحنات. وطرح السيد كلابر احتمال إنها ربما كانت تحمل أسلحة للدمار الشامل العراقية. بعد موجة التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بغداد، عبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن إدانته لهذه التفجيرات ووصفها بكونها وحشية ولئيمة، وقال إن مرتكبيها هم أناس لا يرغبون في نشوء عراق مزدهر. ثم أكد السيد بلير بأنه سيتم بذل جميع الجهود لإعمار العراق. من جانبها، استبعدت تايلاند يوم الأربعاء سحب قواتها من العراق بما في ذلك عمالها في المجال الإنساني، بينما وعدت رئيسة الفلبين غلوريا أروي مجلس الحكم الانتقالي بزيادة عدد القوات الفلبينية في العراق، وأكدت أن الهجمات الأخيرة في بغداد لن تجعل بلادها تتراجع عن إرسال فرق طبية وقوات لحفظ السلام إلى العراق. وفي سياق متصل، التقى الرئيس الروماني إيون إلييسكو يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في واشنطن وناقش معه الحرب على الإرهاب وإعمار العراق، وعبر الرئيس الروماني عن تضامنه الكامل مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة التضامن الفرنسية التي تعمل في مجال توفير المياه الصالحة للشرب في العراق، قالت إنها ستبقى في البلاد رغم التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي اجتاحت العاصمة العراقية واستهدف أحدها مقر الصليب الأحمر في بغداد، وتعمل هذه الوكالة في منطقتي الحلة والديوانية. أكد مسؤول عسكري أمريكي كبير هو الجنرال جيمس جونز القائد الأعلى في حلف شمالي الأطلسي والمسؤول عن أكثر من 100,000 من القوات الأمريكية في أوروبا وفي أفريقيا ومنها 30,000 في العراق، أكد أن القوات الأمريكية في العراق والبالغ عددها 130,000 رجل تتمتع بروح معنوية عالية. وجاء ذلك بعد مسح أخير أجرته صحيفة ستارز أند ستريبس التي تمولها وزارة الدفاع أظهر أن معنويات القوات الأمريكية في العراق منخفضة أو شديدة الانخفاض، وأن هذه القوات غير راغبة في الانخراط في الجيش مرة أخرى. وجه نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج يوم الثلاثاء انتقادا إلى وزارة الدفاع الأمريكية لتوقيعها اتفاقا بوقف إطلاق النار مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كانت تحتمي بنظام صدام حسين المخلوع قبل الحرب. ووضح أرميتاج بأنه ما كان يجب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع منظمة إرهابية حسب قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. تفاصيل هذا الخبر بعد قليل. في 16 من نيسان الماضي وقعت وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع منظمة مجاهدي خلق التي كان مقرها في العراق بعد تعرض مواقع المنظمة إلى القصف الأمريكي. وقد سلمت المنظمة بعد ذلك أسلحتها ولم تتعرض إلى هجوم أمريكي آخر. هذا وقد انتقد نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج هذا الاتفاق أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، غير أنه لم يحدد الطريقة التي كان على وزارة الدفاع التعامل بها مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويذكر هنا أن مسؤولين في وزارة الدفاع دافعوا عن اتفاق وقف إطلاق النار بالقول بأنه كان عليهم التركيز في ذلك الوقت على تحقيق النصر في العراق، وإن القوات الأمريكية ما كانت لا تتمكن في الوقت نفسه من خوض قتال مع منظمة ثقيلة التسليح مثل مجاهدي خلق. ويذكر هنا أيضا أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، وهي منظمة كانت تتمتع بدعم من نظام صدام حسين المخلوع الذي سمح لها بإنشاء مقر لها في شرق العراق والعمل من هناك ضد إيران، وزودها أيضا بالأسلحة. وننتقل الآن إلى تركيا التي أبدت غضبا من تصريحات الحاكم المدني الأمريكي في العراق السيد بول بريمر عند تحدثه عن تاريخ الدولة العثمانية في العراق، كما أكدت تركيا ألا طموحات ولا أطماع لها في البلاد. التفاصيل من جان لطيف في إسطنبول.
أثارت تصريحات بول بريمر الحاكم الأمريكي المدني في العراق والتي وصف فيها تركيا بأنها كانت قوة استعمارية في العراق لمدة 400 عام في مقابلة تلفزيونية مع شبكة ABC الأمريكية غضب الجانب التركي، حيث قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم حسين ديريوز بأن تصريحات بريمر متناقضة مع المطالب الأمريكية، مشيرا إلى أن تركيا طلبت من الإدارة الأمريكية توضيحا رسميا لتصريحات بريمر، ومؤكدا على أن بريمر سيزيد من العداءات في العراق إن واصلت تصريحاته هذه، وأن جميع فئات الشعب العراقي من العرب والأكراد والتركمان وغيرهم أقرباء لفئات مماثلة من الشعب التركي. ونفى المتحدث بشدة وجود أي أهداف توسعية وأطماع تركية إقليمية في العراق وراء خطوة إرسال قوات تركية إلى العراق، مؤكدا إن هدف حكومته هو المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وعودته إلى حالته الطبيعية باعتبار ذلك مصلحة عراقية كما هي عربية. وعلى صعيد سلة بالموضوع قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله جول بأن تركيا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية توضيحا رسميا يشرح فيها أبعاد تصريحات المسؤولين الأمريكيين بما فيها تصريحات الحاكم المدني في العراق بول بريمر، وأن تركيا طلبت من أمريكا الرد على المطالب التركية المتعلقة بتاريخ بدء المفاوضات. وأضاف جول قائلا إن المفاوضات بين أمريكا وتركيا مستمرة، وأن الأمريكيين عرضوا على تركيا أن تتواجد القوات التركية في غرب بغداد في المناطق المحيطة بالفرات وخاصة في المنطقة الشمالية للأنبار أو في محيط محافظة صلاح الدين، مؤكدا على أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، غير أنه جول لم يعطي أي معلومات حول عدد الجنود الذي سيرسل إلى العراق، مشيرا إلى أن المفاوضات متواصلة مع الأمريكيين في هذا الشأن. وشدد جول على أن هناك خلافات واختلاف في وجهات النظر بين المسؤولين الأمريكيين حول أن الأتراك في المأزق العراقي، وشدد جول على أن الحلول في المنطقة يجب أن توضح علنا للمسؤولين الأتراك، فمهما كان هناك انقسام داخلي وحقيقي داخل مجلس الحكم العراقي وبين المسؤولين في الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع، وأن تركيا لن تستثمر أي موقف لأن تركيا تدرس خياراتها الراهنة بالتنسيق مع أمريكا وباعتبار لمواقف دول الجوار التي لا تزال متحفظة على أي مشاركة عسكرية في العراق، وإن كانت مستعدة لأي مساهمة يمكن أن تلبي مصالح الشعب العراقي. وأن فشل الأمريكيون في إقناع العراقيين فما ذنب تركيا؟ وردا على سؤال هل طلبت أمريكا من تركيا الإسراع بسحب قواتها من شمال العراق بحجة عدم إتاحة الفرصة لظهور حركات جديدة في هذه المنطقة، قال جول إن الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق على تطهير منطقة شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في الحاضر والمستقبل غير كافية، ولا تزال تركيا تنتظر ردودا واضحة من أمريكا حول كيفية القضاء على تهديدات حزب العمال، مشيرا إلى أن أمريكا لم تتقدم بأي طلب لسحب القوات التركية، ومؤكدا على أن وحدات العسكرية التركية المرابطة في شمال العراق هي من أجل مراقبة ومتابعة كافة أنشطة عناصر حزب العمال الكردستاني، وأن الجيش التركي سينسحب بسرعة ومباشرة بعد أن يتم تطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني. جال لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
عودة ثانية إلى ملف العراق. في السليمانية ناقش وفد من سلطة التحالف المؤقت شؤونا مالية وعسكرية في المنطقة الشمالية في العراق، وتم التأكيد على ضرورة تطوير الوضع التكنولوجي ووضع الاتصالات بين مختلف المؤسسات الحكومية في المنطقة. التفاصيل من مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم.
لغرض مناقشة ميزانية حكومة إقليم كردستان حضر وفد مالي مختص من بغداد مؤلف من جوستن تايسون وجورج سميث المستشارين في وزارة الخزانة البريطانية وسيمون ليدين المستشار المالي في سلطة التحالف، حيث عقد الوفد في ديوان وزارة المالية والاقتصاد اجتماعا مع بايز طالباني وزير المالية وعثمان شواني وكيل الوزارة. تناول الاجتماع كيفية إدارة وتنفيذ ميزانية هذه السنة لحكومة إقليم كردستان وكذلك ميزانية السنة القادمة، وكان موضوع تأسيس شبكة الكمبيوترات ووسائل الاتصال بين المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان ومؤسسات الحكومة المركزية في العراق محورا آخر في الاجتماع، حيث أكد الوفد ضرورة إنجاز مثل هذه الشبكة لتبادل المعلومات وتسهيل الاتصالات بين الجانبين. ويذكر أن وفدا آخر تابعا للإدارة المدنية للتحالف من المختصين بشؤون المصارف وصل السليمانية أيضا، حيث عقد اجتماعا مع وزير المالية والاقتصاد جرى خلاله بحث كيفية سير عملية تبديل العملة في إقليم كردستان. ومن خلال الشرح الذي قدمه بايز طالباني وزير المالية أكد فيه نجاح عملية تبديل العملة التي جرت وفق الأساليب العلمية الصحيحة. هذا وزار الوفد مصارف الإقليم والرشيد والسلام في السليمانية وطلع ميدانيا على إنجاز العملية. وعلى صعيد آخر التقت الدكتورة شونم عبد القادر وزيرة التربية في حكومة الإقليم وفدا من جامعة بلاسكا الأمريكية ضم عددا من الأطباء المختصين وأساتذة الجامعة العاملين في حقل الصحة. أبدى الوفد خلال اللقاء إعجابه بالتطورات التي يشهدها الإقليم في جميع مجالات الحياة، متمنيا أن تستفيد بقية مناطق العراق من تجربة إقليم كردستان. كما أبدى الوفد استعداده لدعم كلية الطب وكلية التمريض. هذا وعرض الوفد برنامجا لفتح دورة لطالبات ومدرسات كلية التمريض وتزويد الكلية بالتكنولوجيا المتطورة عبر الانترنت وربطها بجميع الجامعات الأمريكية لإطلاع طلبة الجامعة على أعمال ونشاطات تلك الجامعات والاستفادة منها. ومن جهة أخرى عقد اجتماع مشترك بين وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني الذي عقد في وزارة شؤون البيشمركة بمدينة سليمانية، والذي حضره وفد من التحالف مؤلف من الكولونيل هاري شود مسؤول مكتب الإدارة المدنية لقوات التحالف في شمال العراق والكابتن ديفيد روبيتشارد. جرت متابعة المسائل التي سبق وأن طرحت في الاجتماعات السابقة، كما جرى تبادل الآراء حول تشكيل الجيش العراقي الجديد. طلب وفداء الاتحاد والديمقراطي العمل على تشكيل وحدة عسكرية أخرى في كردستان ليتم اختيارها من العناصر العاملة في وحدات بيشمركة كردستان أو الموجودين حاليا في الإقليم، ليتسنى بحسبهم تقوية الجيش الذي سيكون من مكتسبات التحرير، كما جرى بحث كيفية تصوير قوات حرس الحدود مع التأكيد على إيجاد العمل في هذه الوحدات لأكبر عدد ممكن من الكشمرج السابقين. هذا وتألف وفد الحزبين من الكوادر العسكرية المتقدمة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيدتي وسادتي، كان هذا ملف العراق، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب، وأخرجته هيلين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
Thank you. ما ينسى هواه يهمني دوم تقرأ ويسعدني رضا وقلبي ما ينسى ما ينسى هواه ومهما تمر ليالي وظل انت ببالي ومهما تمر ليالي وظل انت ببالي كل شي هون عندي اذا انت تعود كل شي هون عندي اذا انت تعود رغم كل الظروف رغم كل القيود رغم كل الظروف رغم كل القيود احبك يا حبيبي وحب بلا حدود احبك يا حبيبي وحب بلا حدود رغم قسوة زماني ومهما كنت عاني رغم قسوة زماني ومهما كنت عاني كل شي هون عندي إذا أنت تعود كل شي هون عندي إذا أنت تعود.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ويتركون بيوتهم. الأولاد كانوا ينشدون النشيد الوطني الكردي.
نحن لم نصدق أن المدافع والطوافات كانت ستنقض على مدينتنا. الناس كلهم توجهوا نحو الجبال. كل ما خطر لي أنت. كان الخوف يحاصرني من كل الجهات. خوف على نفسي.
قد لا أراك.
هكذا كنت أفكر.
لم يكن بالمستطاع إسكات وإيقاف المدفعية الثقيلة بواسطة الحجارة والسيارات المحطمة.
ما الذي حل لربيع بلدنا الجميل؟ أنا أتخيل الآن. لماذا يا ابنتي الغيوم قاتمة والمطر أسود؟ هل هذا صحيح؟ أم تخيل؟ لماذا لا يمكن أن نبني سدا لمواجهة هذا الفيضان الطاغي؟
أنتم على موعد مع القسوة والصمت قريبا.
إذاعة العراق الحر في براغ. تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد جولة ويقدمها سالم مشكور.
تحية طيبة وأهلا بكم في عرض آخر لبعض ما كتبته الصحف العربية في الشأن العراقي. في صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن يكتب فهمي هويدي قائلا: ملف الإعمار في العراق أكبر من أن يحل بمجرد جمع عدة مليارات من الدولارات، ورغم أنه لا أحد يقلل من أهميته إلا أن ملف الاستقرار يسبقه في الأولوية حتى إذا تغاضينا عن العوامل الأخرى المتعلقة بطرق الإنفاق ومجالاته. وإذا مال فتح ملف الاستقرار فإنه سوف يستدعي العديد من الملفات الأخرى التي تعد ركائز لإشاعته في البلاد، وفي المقدمة منها وضع قوات الاحتلال وحظوظ العراقيين في إدارة شؤون بلادهم وتحقيق الوفاق وإرساء أسس التعايش. وتلك أمور تتجاوز بكثير سقف مؤتمر الدول وصلاحيات السيد بريمر رئيس الإدارة المدنية وكذلك مجلس الحكم الانتقالي المعين. ويواصل فهمي هويدي القول أن العراقيين وحدهم هم الذين سيعمرون العراق، وهم الذين ينبغي أن يتحملوا مسؤولية إعادة الاستقرار إلى بلدهم، وهو درس ينبغي أن يعيه الأمريكيون قبل غيرهم. أما إذا رفضوا تسلم رسالته فعليهم وحدهم يقع عائق تحمل المسؤوليات الناجمة عن ذلك. وفي الشرق الأوسط أيضا يكتب الأكاديمي المغربي الحسان بقنطار قائلا: هناك اعتقاد مضمونه أن استمرار ما يسمى بالانفلات الأمني قد يدفع إلى التفكير في صيغة أخرى لتدبير الشأن العراقي، ويثور التساؤل حول ما إذا كان القرار الأخير لمجلس الأمن يشكل منطلقا لذلك، من حيث أنه يفتح التفكير نحو صيغة الوصاية كمرحلة انتقالية في انتظار النقل الكامل للسلطة. ويواصل الكاتب المغربي القول: يبرز في هذا الإطار نموذج كوسوفو الذي تديره الأمم المتحدة منذ فرض قوات الحلف الأطلسي انسحاب القوات الصربية وما تلاها من انهيار نظام ميلوسوفيتش ومحاكمته بجرائم حرب، لكن يقول الكاتب ينبغي الانتباه إلى درجة الاختلاف بين الحالتين. مستمعين الكرام، صحف عمان مع حازم بيضين.
كتب الدكتور كاظم مقدادي في صحيفة العرب اليوم أن الشارع العراقي لم يفق بعد من هول صدمة الأول من رمضان، إنها جريمة بشعة بل هي أم الجرائم، ويمضي إلى القول إن هناك من يريد أن يظل العراق ساحة لتصفية الحسابات، فالفاشلون في امتحان أفغانستان جاءوا إلى العراق، والهاربون من الرياض جاءوا إلى بغداد، والذين يبحثون عن مجد عاطفي زائف عبروا الحدود السورية، وهؤلاء جميعا يقاتلون من أجل غايات لا يتحمس لها العراقيون أبدا. وفي الدستور يقول باتر وردم إن التفجيرات العشوائية العمياء التي تستهدف المؤسسات الأجنبية وتوقع ضحايا من المدنيين العراقيين تعيد العراق سنوات طويلة إلى الوراء، وهي لا تريد الخير له ولشعبه بالرغم من كل الشعارات الجوفاء التي يطلقها مؤيدو المقاومة، لأن أحدا منهم لا يسأل ما الذي يريده الشعب العراقي فعلا. ويجيب وردم على تساؤله بالقول إن ما يريده الشعب العراقي هو أن يكون مثل سائر شعوب الأرض، يعيش في دولة مستقرة آمنة متحضرة تملك قرارها السياسي والاقتصادي ويتمتع بحقوقه التي يستحقها، وأهمها حقوق الأمن والحرية والحياة الكريمة بدون قمع واضطهاد واحتلال، وأن يأمل بمستقبل بعيد عن القنابل والحروب والدماء والتدمير. وفي الدستور رأي مخالف لرأي وردم، إذ يقول ياسر الزعاترة إنه لا شك أن استهداف بعض المؤسسات المدنية والإنسانية يعد من الأعمال المرفوضة، ولكن ليس هناك أكثر من 10 وربما 20 عملية تدخل في ذلك النوع المرفوض أو الإشكالي، أما الذين يركزون على بضع عشرات من المدنيين العراقيين سقطوا جراء تلك العمليات المرفوضة فيتجاهلون مئات سقطوا ولا زالوا يسقطون برصاص الجنود الأمريكان. وفي الرأي يسأل سامر خرينو: ماذا نقول عن صدام؟ أهو خائن لأنه أتلف الأسلحة قبل أن يوظفها في حريتنا وتحريرنا، أم هو خائن لأنه خدعنا ولم يكن لديه من السلاح ما يقدر به على تحريرنا؟ وإذا كان الحال هذا أو ذاك، فلأي شيء ما يزال هذا الرجل يطمع بالعودة إلى الحكم ويواصل إصدار البيانات والخطابات كأنه الزعيم الرمز المنقذ؟ أيستحق هذا الرجل أن نسمع له آه يا عراق؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، شكرا لإصغائكم، شكرا للمخرج أهلي المهران، هذا سالم مشكور، يتمنى لكم أطيب الأوقات.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع جولة على الصحف الصادرة في العاصمة العراقية التي ركزت على عناوين تتعلق بإدانة عمليات التفجير الأخيرة واغتيال وكيل أمين بغداد.
الصحف الصادرة في بغداد هذا اليوم أجمعت على إدانة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مبنى الصليب الأحمر ومراكز للشرطة وراح ضحيتها العديد من المدنيين. ففي جريدة الصباح التي كانت صفحتها الأولى صورة لعدد كبير من النساء بوجوه باكية وقد تجمعنا حول أماكن الانفجارات، في حين كان العنوان الرئيسي للصباح: إرهابيون أجانب وراء الانفجارات وأصابع الاتهام تشير إلى القاعدة. سخط شعبي عارم على جريمة استهدفت النساء والأطفال أول أيام رمضان. ومن العناوين الأخرى: بوش الإرهابيون يستهدفون التقدم في العراق. وعنوان آخر ربط المجمع العلمي والمؤسسات المماثلة بمجلس الحكم، والعراق يشارك في اجتماع نادي باريس، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات وتعزيز نقاط السيطرة في العاصمة والقبض على إرهابي سوري حاول تفجير مركز بغداد الجديدة، وانفجار عبوة ناسفة في حي القاهرة ببغداد، و 200 شركة عالمية في معرض دولي بالأردن لإعادة إعمار العراق، وضبط عصابة سطو على البنك المركزي. وهناك عنوان آخر يقول دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن منتحلي أسماء إداري الداخلية وصفات رجال الشرطة والتعاون في اعتقالهم. أما جريدة الزمان فطالعتنا بعناوين صفحتها الأولى: تجديد الإجراءات لمنع استخدام سيارات الإسعاف في عمليات انتحارية، ووزير الصحة يتحدث عن التفجيرات: يمني الأصل سوري الجنسية وصل بغداد قبل يومين ونفذ مهمته، والصليب الأحمر تناقش انسحابا كاملا أو جزئيا لموظفيها في بغداد واغتيال وكيل أمين بغداد. وعنوان آخر: انفجار سيارة مفخخة في الفلوجة وإعادة فرض حظر التجول في كركوك، والرئيس السوري يجتمع مع وفد شيوخ العشائر العراقية. ومن العناوين الداخلية الأخرى للزمان دعوة مصر للمشاركة في اجتماع للدول المجاورة للعراق. هذه إطلالة سريعة على الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعين الكرام، نرافق الآن مراسلنا نبيل الحيدري في زيارة رمضانية إلى محلات صنع الحلويات لنتعرف على خبرة الأسطوات في صنع الحلويات العراقية.
المدن الإسلامية تعلن عن احتفائها بشهر رمضان بأكلاتها واحتفالاتها ومطبخها، فالطعام صنع رمضان شهر الصيام والبركة، والكل يتحدث عما عنده وماذا يجيد وبماذا يتميز. صناع الحلويات أسطوات مميزون. أبو بشار واحد من الذين يقبضون على ميزان النكهة ونسبة المواد وسر الخصوصية في الحلويات البغدادية التي لا تنسى حلاوتها وطعمها. إنه يدعونا إلى طبق رمضاني وبغدادي لذيذ وزاك العطر والنكهة والطعم.
والله بالنسبة للحلويات، يعني مختصين احنا بالحلويات البغدادية الأصيلة، فشوف منتجاتنا كلها يعني حلويات ما بيها أي نوعية غريبة، وتمتاز حلوياتنا بالدهن الحر والفستق الحلبي والتنوع مالها، وتنوع من الشعرية والبرمة وعيش السلام والبقلاوة والقطايف. نعم، أي أنواع متنوعة عندنا من الحلويات، علاوة على أنواع الحلقوم والمن السمك.
قولي الآن بأيام رمضان الأولى إقبال الناس على أي نوع من الحلويات بيجوك؟
والله هي إقبال الناس يعني على الحلويات، خصوصا البقلاوة والمشكل. قبل الفطار يصير زخم علينا، وبعد الفطار هم نفس الحالة، لأن اعتادوا العراقيين يعني من طقوسهم برمضان أن تكون وجبتهم المفضلة هي الحلويات البقلاوة والزلابية، فدائما والتعلولة مالتهم تكون بالحلويات هاي، وطبعا الزيارات ومثل ما يقول لك الجلسات مالهم الليلية والتذاكير اللي يسووها في رمضان.
أبو بشار، بالنسبة لمن السمة، هذا الطعم الخاص الرائع لمن السمة الأصلي، تشيلي عن طريقة صناعته ومواد الأولية شلون توفروها وشلون تصنعوها باعتبارك خبير بهالموضوع.
نعم، من السماء هي سبحان الله يعني أنزلها من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم، هي كغمامة تجي على منطقة مرتفعة جبلية، وهاي تخص المنطقة هي بيننا وبين إيران الوحيدة بالعالم.
ما متكررة؟
نعم، ما موجودة بأي بكان موجودة.
شلون تجيكم المادة الخام أبو بشار؟
تجينا المادة الخام هي بعد متجمع على أشجار البلوط. نعم نعم، أشجار البلوط وفي الجبال العالية، وتشكل على شكل قطرات، وبعد نزول الثلج، ثلوج تنزل على الجار، فهذا يتحجر جماعة الأهل أهالي المنطقة يلموه ويجيبوا يانا هو والأوراق مال الأشجار مالته.
هل يجي كمادة خام أولية؟
نعم نعم، وهي لذيذة وكاملة وتنكل لولا وجود الأوراق مال الأشجار بها. فاحنا نقوم عملية تصفيتها، أول عمل هو تصفيتها وبعدين نخلي لها مادة بالأخص هي هولندية سحولها بياض البيض. نعم هاي تقصر لونها.
والمادة الأولية اللي تجي مادة من السماء بيها عطرية من السماء بيها عطر خاص؟
نعم عطر خاص وبس نكهة ولذيذة لدرجة يعني، والحلاء مالها طبيعي لدرجة كلش حلوة. عملية طبعا ننظفها بعد نخليها بخزانات خاصة نذوبها ونطلع منها الشوائب ونضيف لها بياض البيض والهيل والفستق الحلبي ونقطعها ونشوبها بهالشكل هذا الصحيح.
وليش الطحين دائما يقترن من السماء؟
مو حتى لا تتلاصق معه. نعم اي نعم هاي هو يكون عازل هذا بيناته. وحتى
يعني هذه برر بعض الاحيان يدعون او يتهمون من السماء يقولون غالي بسبب هذه المواد الاوليه.
نعم هو المواد الاوليه مو غاليه.
شنو سعر الكيلو تقريبا اللي يجيكم من الماده الاوليه الخام ابو بشار؟
والله هي الاسعار يعني متفاوته ومثل عرف يعني حسب المواسم. اي فلهذا تكون هي غاليه. اي وهي نقاوه من السماء هي اللي غاليه في الثمن. فلهذا مثلا من السماء اللي بشوائب هو طبعا هذا راح يكون اقل من
النقي اكثر.
اي طبعا. اي وهذا العمليه تقوم والفستق الحلبي والهيل الخليله يعطيه بس نكهه خاصه. وشوف الاقبال عليه من كل اقطار عربيه والعالم لان مو موجوده ماده مو موجوده عنده. وهي فعلا لذيذه يعني.
وبرمضان يبدي الطلب عليه.
نعم هو يبدي الطلب عليه خصوصا للي تبادل الزيارات يعني، بس هدايا يعتبروها هاي فشيء كل جيد.
شكرا جزيلا ابو بشار.
اهلا وسهلا بكل
الحلبي. نبيل الحيدري بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
صفنا ليالينا واخر مكاتب بمالينا صفنا ليالينا واخر مكاتب بمالينا يعود الفرح لنا ترجع غالي للحنينا متى
سيداتي وسادتي أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق أمريكي أن قائد القوات الأمريكية في العراق طالب وزارة الدفاع البنتاغون بمزيد من المعلومات الاستخباراتية لمساعدته في التعامل مع الهجمات الإرهابية في العراق، لكن البنتاغون تفكر في إيجاد توازن بين ملاحقة الإرهاب ومواصلة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية على حد تعبير الناطق العسكري. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم البنتاغون لاري ديريتا أن الوزارة ستركز أولويتها على استمرار أعمال الهيئة الأمريكية للمسح التي تضم 1400 خبير أمريكي، وذلك للبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. لكن إلى جانب ذلك ستركز أيضا على ملاحقة الإرهاب ومعالجة الهجمات المسلحة التي يتعرض لها جنود التحالف في العراق، ما يعني ضرورة إيجاد توازن بين المهمتين الأساسيتين في العراق على حد تعبير الناطق لاري ديريتا. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض عدد موظفيها الأجانب في العراق، لكنها ستواصل نشاطاتها الإنسانية. وكالة رويترز نقلت عن بير كراهن بول المدير التنفيذي في المنظمة الإنسانية في مؤتمر صحفي أن المنظمة عازمة على الاستمرار في عملها في العراق، رغم أنها ستعيد النظر في أساليب عملها بغية حماية أرواح موظفيها. يذكر أن 30 موظفا أجنبيا و600 موظف عراقي يعملون في مكاتب الصليب الأحمر في العراق. يشار إلى أن مقر الصليب الأحمر تعرض الاثنين الماضي إلى انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة 12 شخصا بينهم اثنان من حراس المنظمة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين في الجيش الأمريكي أن قوات التحالف في العراق منتبهة إلى وجود ما لا يقل عن 650 ألف طن من المعدات الحربية في العراق، والتي يحتاج تدميرها إلى أكثر من 5 سنوات. الكولونيل الأمريكي بيل دارلي لم يستبعد أن ترتفع هذه الكمية إلى 1 مليون طن، مشيرا عند مقارنته مع المعدات الحربية في الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة لا تمتلك سوى 1,800,000 طن من المعدات الحربية، مؤكدا أن قوة التحالف تقوم يوميا بتدمير 100 طن من المعدات العراقية منذ الشهر الماضي. نقلت وكالة إتاتاس الروسية عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافر سولانا أن روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملا سويا لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. سولانا أضاف في مقابلة مع إذاعة روسية أن الأوضاع خطيرة في العراق وتتطلب بذل أقصى الجهود الممكنة لتحسينها. قدم وزير الخارجية العراقي هشام زيباري شكر بلاده لدولة الكويت على ما قدمته من مساعدات سخية. وكالة فرانس بريس قالت إن زيباري الذي يزور الكويت حاليا طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي من سياسة بلاده الخارجية في المستقبل. أصيب أحد كبار مساعدي آية الله العظمى علي السيستاني بجروح في هجوم بالقنابل اليدوية في مدينة كربلاء. وكالة فرانس بريس قالت إن الشيخ عبد المهدي الكربلائي كان خارجا من مسجد الإمام الحسين حين تعرض مساء أمس إلى هجوم بالقنابل أصيب على أثره بإصابات في رأسه، إضافة إلى إصابة 5 من حراسه بجروح. أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاثيو عن اعتقادها بأن الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع في بغداد خلال الأسبوع الجاري، بما فيه التفجير الذي طال مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاءت كرد مباشر على نجاح مؤتمر مدريد للدول المانحة. دانت سوريا الهجوم الذي تعرض له مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد واصفة إياه بأنه إرهابي يضر بمصالح العراقيين. لقي جنديان أمريكيان مصرعهما ليلة أمس ليرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين القتلى منذ انتهاء الحرب إلى معدل أعلى من معدل ضحاياهم في الحرب. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.